بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 73 على 1.
ما بديهم نقدر نصوره مترين بمترين في زاوية منه مرحاض، فحينما يأتي الشخص لقضاء الحاجة في المرحاض هنا يمتنع الكلام وقراءة، أفضل القراءة. لكن إذا دخل الحمام فقط لغسل اليدين مثلا أو قضى حاجته وانتهى، فينتهي ذلك الموقف ويجد موقف آخر يشور للمسلم أن يقرأ وأن يذكر. لو فرضنا المغسلة التي يريد أن يتوضأ منها بينها وبين المرحاض أشبار، قام من قضاء الحاجة ليتوضأ فقال بسم الله ومشي في الوضوء، قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل هذا سائغ ماشي، لأن النهي المقصود عن ذكر الله في حالة قضاء الحاجة وليس في حالة التقدم إليها أو الابتعاد عنها، لأنه من المعلوم من أن المراحيض لم تكن، وكانوا يكلون عن المراحيض بالكنف كما جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، أن الكنف لم تكن يومئذ في البيوت، فكانت النساء تخرجن إلى الصحراء إلى، ولذلك سمي المكان الغائط لأنهم كانوا يقصدون موطنا منخفضا. فمهما مشي القاصد لقضاء الغائط في الخارج فمتى ينتهي الذكر والقراءة؟ حينما يباشر نزع الثياب ويجلس للتغوط. هكذا يجب أن ننظر في المسألة بالنسبة للحمامين اليوم. وهذه أشكلت على كثير من الناس أنه هنا مرحاض وهنا مضاءة، لا إشكال في هذا أبدا.
يعني كأني في حال كشف العورة، يكون في كشف عورة عند قضاء الحاجة، مشان هيك هي ما ينتهي منها ويستر عورته جاز أن يذكر الله.
نعم يعني ما عندنا مانع، هو تصدير الحلقة إلينا يا جماعة، تفضلوا أستاذنا. سلام صاحبنا،
في وسع والله، في وسع،
تفضلوا تفضلوا أستاذنا. وين يا أستاذ البنا؟ من سن سنة الحسنة هل هو أجوا؟ تفضل أدنوا يا أخوان أدنوا، تفضل سريحوا. أمين صف عندك، أمين صف
بيدخل فيه عند كشف العورة.
هو لما بيبدأ
أيوة
يبدأ
حكم غير الحمام القضاء لقضاء الحاجة.
أيوة.
هذا بيدخل فيه هذا ما يلمعنا ما بيدخل
قضاء الحاجة، الحاجة. لا لا بد من التفصيل.
بلكم من الأردن صدر الفتوى في عدم القراءة رجعوا عنا بلهيك عنا بلهيك في شوك وشيء بالشام، رجعوا عنا
الحاضر يكامل تبكي بأنه هذا لا يجوز بعد يجوز أن أكون مبارك
كان
يقول أنه يجوز قراءة القرآن. هنا محمد شقرة له مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم
أربو
يعني يا بجمولي مكبر الصوت يا بتقربونا الجماعة يبدو نسمع الصوت
يعني لفايدة
كان أخونا أبو مالك تتكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي. فيما بعد بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المقلدين تتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف ما نطق أبو مالك وهذا الذي نعرفه فقط. أما العكس نتراجعوا أنا
وإن شاء الله يرجعون العفو. المقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟
هو الأجانب لا يوجد في الأصل.
المقصود المحارم. أليس هذا قطيعة رحم؟
لا ليس قطيعة رحم إنما تنظيم
يأمرها بمعصية الله.
تنظيم يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه.
لو قال لها لا تدخل أبي أباك
ما بيجوز. إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا لا يفسد بينهما هذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك.
فإذا أوصاها ليس عليها تطيعها
لا تطيع ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية. تبقى المسألة سياسية شرعية. إذا هي لا إذا هي عصبت مثلا ربما ينفجر الموقف فتبقى الواقعة بينهم حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين وأقلهما شرا.
يعني بس سياسة كذا
طبعا ايوه
سياسة حديثة
انت داري.
نعم ايوه قلت اني واحد ثاني اشتراك ثاني اشتراك يساق ما رأيك في جماعة التبليغ؟
جماعة التبليغ تبليغ فذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتراب الطعام ولذلك فخير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوي بالعصر الحاضر. قال لك فهمتني
في شريط موجود عن شبه اسمه حزام اليماني رقم 21 هذا خاص عن التبليغ للشيخ.
هو
موجود هنا راح تجده في احد محلات التسجيل كمان اعطيه رقم التلفون.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة
كل هالمشاكل هي يجوز الموضوع فيها
هذه مياه البحر
جميلة فهم؟
جاء الحديث صريحا
قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرون الصلاة أن نتوضأ من البحر. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ميتته الأجنبي. ولا يجوزنا أن نصنعه. وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بركبوها تركيب صح ولا لا؟ هذا صار استيراد يعني بكثرة ومنظم أغناهم عن الصنع البلدي. فلو أنه ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه كحول هاي لو سئل كلمة تدري الجواب؟ أقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراءه ما دام جاءنا من برا؟ لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا؟ لا ما طالبك بالدليل الله يريح بالك خير الكلام ما قال وزن. قل لي لماذا لا يجوز بعدين إذا احتجت أنا للدليل هذا
لأن خسارة ما هو دواء ما لهيك من عمل ما حفوه
هذا الجواب شايف شو هذا كلام أقل ودل إذا جب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث إذا مو صحيح شو ما في هذا كلام لأن هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر في عنده أم الخمر وهو الكحول ومين جابوا هذا إما صنعه وإما اشتراه وكل منهما لا يجوز إسلاميا وضح لك كيف وهذه نقطة لا يتلبى لها كثير من الناس يتوهم من قولنا أنه بيجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يسكر أنه كمان بيجوز صنعه لا يجب التفريق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجب التفريق من أمرين نعم
فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر رسول الله في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي نصلح دعائك ما صحيح الحادثة
هنا لا يقال ما
شو ما كان معنا يا أخي ولا معنا لا تنسنا نصلح دعائك لا تنسنا
دعائك يا رسول يقول الصحابي لا تنسنا دعائك
بس الجنوب في المسجد ايش
لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يحول بينه وبين المكث في المسجد
ولا جنوبا الا عابد جماعة تغتسل هل يقصد ذلك الصلاة ولا يقصد ماذا
لا هو الآية تعلمون نصها ولا تقربوا الصلاة هناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير الأول لا تقربوا الصلاة الثاني مواضع الصلاة ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه هو الأولى فهنا ليس ما يوجب على المفسر أن يقدر مضافا محذوفا فيقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة لماذا؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس حاشاه عز وجل لا أولا هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير هذا فعلى هذا التفسير الأرجح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبنى تفسير الآتي من تمام الآية حيث قال عز وجل حتى تعلموا ما تقولون هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون تعليلا لقربان المساجد وإنما لقربان الصلاة هذا يؤكد أن المقصود بالنهي هو الدخول في الصلاة سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مسافرين متيمنين حتى تغتسلوا.
كان مسافر ودخل مسجد صلاة رباعية، فدخل بعد الركعة الثانية
لابد له أن يسمى الصلاة رباعية، لأنه بمجرد أن يقتدي المسافر بمقيم تنقلب صلاته إلى صلاة المقيم ولو أنه أدرك الصلاة في آخر التشهد.
ممكن إعادة التعليل الأول ليش ما يقدر مواضع الصلاة؟ الحالة الثانية ذكرتوها أنه الكلام يحصل، يعني الحالة الأولى شو هي؟ ما سمعتها.
الحالة الأولى بارك الله فيك علمية لغوية.
نعم.
إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي، نعم، أو قرآن أو سنة أو أثر أو حديث أو إلى آخره، الأصل عدم تأويل الكلام.
نعم.
فهنا مثلا أحد التفسيرين بيقدر مضاف محذوف فيقول لا تقربوا مواضع الصلاة، هذا التقدير خلاف الأصل. فإذا أمكن فهم الكلام بالتقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى.
طيب كان يأمر حيط أن تجتنب من صلى في هذا الموضع، يعني يأمر حيط في العيد يخرج منه ويجتنب من المصلى، ما يكون أرجح قول من يقول بأن موضع الصلاة؟
لا، نحن نقول هكذا، نحن نقول هكذا، لأن المصلى مكان الصلاة وهنا لا يصلينا، فإذا النبي متأخر على المصلى. ليس فيه نص على أنه لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد إذا منعوا الطائرات من الصلاة، أن يحتللن أماكن الطائرات. ثم حديث السيدة عائشة بروايتيه وبقصتيه دليل صريح على الجواز، أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. هنا شيئان، الشيء الأول ادخل المسجد وناوليني الخمرة، الشيء الثاني أنه إيش في دخولك المسجد وتناولك الخمرة؟ هل الحيضة وفي يدك؟ إن حيضتك ليست في يدك. فهذا نص، أو على الأقل كان نص على أن الحائض لا أن تدخل المسجد. وأصرح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بشرف قريب من مكة، فبطبيعة الحال كانوا ينصبون خيام خاصة للنساء، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي، فعرف من حالها ما حالها، فقال لها: ما لك أن تبكي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن المساجد الأخرى، والحاج يقرأ القرآن وإلى آخره، فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج سوى الصلاة والطواف بها. ولو أنه عليه السلام أراد منها أن لا تدخل المسجد لكان من الأولى بنا فضلا عنه عليه السلام أن يقول لها: لا تقرب المسجد، لأنها إذا لم تقرب المسجد لم تستطع أن تتق. والنهي عن الجزء لا يستطيع النهي عن كل،
بالعكس
لا، هنا في مسألة أخرى هذه خلافية، هل السعي طواف أم ليس طواف؟ هذا أولا. ثانيا، هل هناك السعي بدون طواف
ليس هناك سعي للطواف. إذا لا ليس لها سعي
بطبيعة الحال. حاضر ثم حاضر.
أنا مربوط بالطواف. كويس. نحن نرى أنه لا يجوز لها السعي لأنه الآية التي تقول فلا جناح أن يتطوفوا بهما. أن تسمى السعي طوافا. ألا تطوف إلا وهي طائر.
يعني السعي يحتاج وضوء
معنا. خلاص. طالبات هذول قراءات القرآن
حيوان. السنة فقط هي أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات وأكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة التي يدينها الله بها وعلى رغم أنت مشايخهم وهم يعلمون بينما السنة أنشع من ذلك. أجلهم مثلا يقال له تفحص أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنب. لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال هذا لأنها لا تستطيع شرعا أن تطهر حتى تطهر.
لذلك تستطيع أن تقرأ وأنت مسلم.
ثم انظر ماذا يرجع من هذه التعقيدات والتشديدات من اضاعه فوائد شرعيه منها. انتم تعلمون ان السنه ان المسلم لا ينام حتى سوره تبارك. إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي هي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ هي تعدم كل هذه الفوائد ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية. ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال والله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل. أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي.
دليل على التحريم ولا على
الزواج؟ على التحريم الذين قالوا بالمنع.
ما هو دليل الزواج؟
الدليل حسب المنطق العلمي نوعان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود دليل مانع، وهذا
حسب
هذا هو وهذه قاعدة. يعني هذا شو اسمه يوسف فندي كرمانتينا إلى آخره، هل يحل أكله؟ فنزلك الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز؟ لا، الأصل في الأشياء الإباحة. هذا قد يقول قائد ما يجوز هذا من كل هذه الفرحة لأن الأصل الإباحة. وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها، الدليل الذي سميته بإيجابي هو سبق ذكره آنفا أنه قراءة القرآن أثناء النوم أو الضياء، لكن يلحق بذلك مثلا قوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء. يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح، كل من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. ترى يدخل تحت هذه الفائدة الكلية الحائط والجنوب؟ لا أحد يستطيع أن يقول لا. إذن هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كان الإنسان. فعلى الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل وهذه طيبة. هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي يقول لا يقرأ القرآن جنب ولا حائط. لو صح هذا الحديث انتهى الإشكال وزال الإشكال. لكن عند دراسة سند الحديث أولا واطلاعي على أفضال أئمة الحديث ثانيا تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا، فإسناده ضعيف. والإمام أحمد يقول فيه حديث منكر، حديث منكر. حديث آخر أشار إليه أخونا الشلبي هو ضعيف أيضا، وإن كان يعني ضعفه ليس شديدا كالأول، لكن لو صح فليس فيه دليل على التحريف نفسه، لأن الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل أحواله ليس الجنابة. هذا فعل الرسول كان يقرئ القرآن إلا في حالة الجناب. هذا لا يدل على المنع، ممكن أن يقال يدل على استحباب الأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة أفشخ من الأفضل، لكن البحث حرام لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء مع أنه صحيح الإسناد.
في كتب طال عمرك مخرجة أو حديث صحيحة للأدعية الوارد الثابتين
عندك رسالتي صحيح الكلمة الطيب فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية الأدعية والأذكار عن الرسول عليه السلام، هو كتيب صغير هكذا مطبوع. نعم لما أقول أنا كتيب صغير مش واسع مش جمع فأوعى، لا. وهل هناك إنسان يستطيع أن يحيط عملا بكل أدعية الرسول أذكاره؟ أنت إذا كنت حفظت صحيح كلمة طيب وطبقته بتكون ولي آخر الزمان.
الكلام النووي انه روايات ابن السني من هذا انه اذا ما زحف عنها اي شيء فتعتبر صحيحه او قريبه من الصحيح.
لا مو صحيح،
بعيد هذا ويكون ضعيف كمان.
اه كثير.
نعم
لذلك هذا في شيء كثير منه.
في دعاء لشكر الله عز وجل، دعاء خاص لشكر الله عز وجل.
ما اعلم
بالنسبة الحلال وبين الحرام وبينهم وبينهم أمور مشتبهات، نقدر نطبق قاعدة الأصل في الأشياء التخليل وفي العلاقات التحريم؟ لأنه ما في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدي أقول ترى ما في شبهة، فأنا المفروض أني هو تخليل وفي العلاقات التحريم، لأنه ما في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدي أقول ترى ما في شبهة، فأنا المفروض أني هو طب عليه القاعدة إن هو حلال ويسع عليه شبه بدأ طبعه القاعدة هي.
فيما حكى به ممكن ممكن، لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما فيه شك، بقوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الأحوط. فإذا لم يفعل الإنسان
موضوع العطورات،
ايش
موضوع العطورات؟
العطورات
اللي فيها كحول كحول، سمعت عنها في انه صارت نشوة فيها.
انت سمعت عني؟
والله يعني اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا ان السنه الماضيه وقت اللي جيت لهون ان
شاء الله جالك من جنبه
خلنا مو الموضوع على
والله ما كنت موجود،
ما كان معنا.
نعم
ايه خلاصه شو اسمها؟
سمعت انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول الموجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحصور منه.
شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟
طبعا من الخمور.
هاي عندك الطبيب الصيدلي شو سألو
هو صادر صاير فينا كلها كلمة كحول مرتبطة بذهننا ان هي انه مسكر باي شكل من الاشكال ان شاء الله نقطع يعني مثل ما اسال وان شاء الله بحر هي مسكر فهي كونها موجوده باي مكان فهي ما بتجوز لان القاعده اللي لازم نوصل لها انه لازم نوصل للماده المسكره اللي قدامنا عم يعني نتعامل معها اذا كانت كثير منها يسكرك هي ما حياها مسكره عرفت كيف؟ فانت ما بتتعامل مع ماده الكحول قيمة كلمة كحول.
طيب هل هي مسكرة؟
هل هلأ انت لو عندي العطر
ايه؟
لو شرع واحد وسكر فيها شوفكو
تزمم هذا هلأ هون
هذا مسكرة
كل تزمم
مسكرة هي مسكرة
من ناحية مسكرة بس من غير المواد
ايه. لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز تمنعها هي سكرة ثانية
هو يمكن الأخ عودي هذا بحاجة إلى أن يعرف الناحية الكيميائية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مسكر أنت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح؟ فيه سكر مثلا إذا شو هي المادة التي تجعل السائل هذا يسكر فيه الناس ما هي هذه المادة؟ عرفها؟ بس اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك أحسن منك
هاي بس دائما احنا بنقول دائما مساوي الاسكار هو الكحول الايثيلي حتى لخ طبيب نفس الفكره كلها بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بسكون يعني اطباء تعطينا نوع من الاسكار وين كان خفيف مثل مهدئات مثلا او لحد التنين بجرعه معينه هي مسكره بالمية شكلها شكل اسكار تماما ما بحكي فيها لكن هي تماما
تعلم انا اولا ثم بقيه ثانيا شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصك؟ ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا؟ لا لا اذا سمي لي اياها
لكن بيئة الكحول يتولي بشكله الصافي بشكله الصافي أخذ الوحي لك اما يسا حيتم هو مشاكل ثاني حيتمم مش حيسا حيتمم
طيب
الواقع تركيز المادة تركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المسكر مو هو مو كحول إيثيلي دي تمام لأنه حقيقة نتعامل حتى يعني يمكن حتى هذه يوسف أفندي نحن نصحنا القشرة راحة فيها كحول فيها كحول كثير موادها نتعامل معها فيها كحول حتى الخميرة حتى الخميرة بتمر بتخمر كحولي لكن الأصل مو يعني إحنا ما هيك نبالي يعني دي نتحال تعاملي يعني هلا من النقاش اللي ناقشته معك مع الدكاترة دائما نحن منطلقين من النقطة إنه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر وننسى إنه في شيء اسمه تركيز وننسى إنه في مواد تانية ممكن تسبب تعمل إسكار لكن ما هي كحول إيثيلي
عم تنقاص فيها
المشكلة وبين المادة المخدرة.
نعم. لا ما هي تنتهي مو تحذير.
في فرق.
تحذير.
لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرات.
حتى المخدر تأثيره للسنين والجزمة يختلط على بعضه، واحد يأثر منطقة تاني يؤثر منطقة تاني يجوز ولا مخدرات مخدرات ترجع على على مكتب النور
شيخ عميد ليك مسكر شراب بلد الشيخ
بينما تقول ايدي لي اثنين ما ما نسبوا على بعض اثنين تأثير نسبوا اما مثلا في التمين بمقدار معين بيأثر نفس المنطقة بيأثر فيها نفس العميد يعني كحول إثيري بأنه تضافط على النهاية العصبية الآن في سنين يعني تضافط
طيب هلأ هلأ
نهاية فارموكولوجية مش مع بعض لكن مخدر لا مخدر من تأثيره مركزي مثل إن شاء الله
في أحد من الحاضرين عنده علم عن جوز الطين تأثيره
هنا عندي
العرب فيه تفضل نعم كيف
دهون
مخدرات
في مواد عطريه هي كاتشولات وفينولات هي تعطيها نكهتها هي كاتشولات نتعلم ان مواد الكاتشولات هي بيصنفوها من ناحيه كيميائيه بالنسبه للفقولات
الجليسرين
مصنفه تحت الفقولات الاستراس هي الامور الدسمه أحمر دفني العفو الدسم هي الاستراحة هي عبارة عن ما بين مثلا شو بستاذ الدسم
لأنه ابني حمار هون الغراض بدك بالوقت بحيث ندرك صلاة المغرب ونمشي هناك عندنا
ربع ساعة
ربع ساعة وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطهيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكل كثيره خلوة لأنه هذا ليس مشكلة هذا جواب الأخ هنا لي
لابد يكون في شوية
خلوة ما المتبع تنتي البرتقال وكل هذا فيه خلوة
لا بالنسبة للخلوة اللي بعرفه أنا أنه لابد لا يتفكر فيه شوية خلوة
ممكن لكن خرجها عن دائرة إشكال
بس الكحول من ناحية كيميائية من ناحية كيميائية ما ما هي مادة واحدة كحول إثيلي كعنا أصابه فيه مثلا غليسرين مثلا حتى الكحول
الإثيلي
يعني أنا كحول الإثيلي هو أوله وثاني واحد هو كحول إثيلي كحول الإثيلي بيحروا يعني يشربوا لا سمح الله كان الإفطار بيصبوا العمى على الصمام والعمى كحول إثيلي أقل منه كل ما بيعلى كل ما بيعلى الكحول لما بيصبوا بيصير أقل إفطارا بيزيد طعمته الحلوة السكريات تعتبر كحولات ناحية كيميائية بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول يعني نحن السكر عبارة عن جزيء مركب من الكحول لما بنخمره حيظهر الكحول الإيثيلي هي السكريات هي تتصورها من مادة كحول يعني مو مادة كحولية لا هي
أحبائي فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟
والله هذه من المسائل الشائكة من الصعب القول فيها بجزم لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا إنما هو واجب الأمة والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض فاحسبهم جميعا وقلوبهم فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون صاحب رواية إسلامية وإمام يقود المسلمين لهذا في سبيل الله وهذا غير موجود فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد تستشر أو لا تستشر وأقول من شاء يجاهد قطر ما أمنع من ذلك لكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها
ما يقف من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا لكن قرأت فيه من فترة فأصبت بالحيرة من كثرة الأقوال
اذكر لي ما الذي اودى بك الى الحيرة؟
يعني ما يصل الى الميت من من العبادات مثلا الدعاء والقرآن والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما الى ذلك، وممن من اولاده او من اقربائه او من الناس عامة. فيعني كان اقوال كثيرة جدا في الموضوع.
أنا كنت عالجت المسألة هذه في أحكام الجناية، شيء من التفصيل. أحكام الجناية أظن تعرفه. ثم لخصته بجزء نحو ربع من الأصل. بالنسبة بالنسبة للوالدين، كل ما يفعله الولد يستفيد منه الوالدان على اعتبار أنهما السبب في هذا الخير. وكما قال تعالى: أمن ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد جاء في الحديث الصحيح: أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم. النص النبوي نخرج بالنتيجة السابقة للذكر، وهي أن كل أعمال الصالحة التي تصل إلى الولد هي تصل أو يصل ثوابها إلى الوالد، أما سائر الناس فلا يصل إليه.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا الدعاء يشمل جميع المؤمنين، أما الأعمال الصالحة فليس ينتفع بها إلا صاحبها مع شرط القبول، وإلا من كان سببا لهذا العمل الصالح. بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان في رواية أخرى ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الشاهد من الحديث هي الفقرة الوسطى: أو علم ينتفع به. فرجل مثلا توفي وخلف من بعده تلامذة ينشرون العلم، فما دام هؤلاء التلاميذ ينشرون العلم فأجر هذا النشر يصل إلى هذا العالم المتوفى في قبره، لأنه كان سببا في هذا العلم. أو مثلا ألف كتابا والناس ينتفعون منه بعد وفاته، لأن هذا من آثاره. وقد قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه القاعدة: الأبوان يصل إليهما أجر عمل الولد.
هل يشترط في هذا أن يقول وابت هذا لوالدي؟
لا يشترط، لا يشترط، ولكن هنا شيء من التفصيل. في شيء يصل كما يقال اليوم أوتوماتيكيا، لكن الأفضل إذا أراد الولد أن ينفع والده أو والديه وهما في قبرهما أن يخصهما بالنية.
يعني
أن يقول مثلا: هذه الصدقة عن أبي، هذه الحجة، هذه العمرة عن والدي أو والده. لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما، لكن ما ينصلهما بالطريقة الأولى طريقة الخاص يكون أفضل.
الجمار والحج عن الوالدين
في أي وقت، في أي وقت
يعني، لكن
كما روى تمر عن نفسه.
ما أنا يعني ما أعرف إن الصحابة اعتمروا عن أبائهم، مش ابن عمر مثلا اعتمر عدة عمر، ما عرف يعني أنه أو محمد بن بكر، ما عرف إنه دل عمر عن أبي أو شيء من هذا القبيل. هل عندك شيء من هذا؟
لا، ما عندي علم بهذا. لكن هذا
مر الناس بآبائهم، فلو يعني كانوا يعني مثل هذا كان لازم يكتب
بما
كثير منه صحابة
كثيرين. هذا بارك الله فيك، يقال هذا يقال فيما لو لم يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل. أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن يقال إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله عن الوسيلة. هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟
أقول تسمع الفعل.
لا أقول لا أعلم. ما عليك. لكن لنصر يهديه.
لا أعلم لكن أقول تسمع الفعل.
مش قياس هذا بارك الله فيك. هذا مثال.
مثال
لقول السابق. ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف. وهذا هو
كما تفضلت الآية وأن سنة مساء والولد من سعي أبيه وخير سعيه فبذم يتكلم بيصل السعي. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما اختلفت أم قبل هذا عين أم سعد فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه ما اعتمر عنه. أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حج إنسان عن والديه وقت حج في حياته.
ما ليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ ثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟
بارك الله عليك. والعمل من ورد كتب أدين ما كانوا يتكلمون فماشي أوتوماتيك للجامل تقول سيرتك ما في تخصيص لكن الصدقة أخص يعني مثلا حاجدي
لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نقصا من الشارع حتى نقف عنده. هذه الحادثة وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد اختلفت فقال تصدق عنه. هذا ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج او العمره او اي شيء اخر من العبادات.
قلت له انا احجب عن امها
ما في لكن يمكن هو بيقصد التطوع.
اما اما لما حج عن امها هذا
التطوع
لكن التطوع يعني مثلا لما يكون والله ما عنده رمى هذا ذكر يعني ذكر الذي يحج عنه فإلى الآن قائم في ذئني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهما ولا أعتمر هذا اللي قائم في ذهني
معلش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهني؟
ما لابد أن أنا ذكرتها أنا لا اللي ما اللي انت فلتها تشبك انه اولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد
انا مش رح
عليك
السلام عليكم
وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الاعمال وايضا في الحج
هذه شكره بعد اللي ذكرته هو ماذا يجب
انا انه واحد بقيت عنده ونوى عنه
وايش
ونوى الحج عنه
فرض ولا نفل؟
لا أول قال أحجزت عن نفسك ترى بس تعرف ما حجزت عن شغلهم ما نعرف لا غض ولا
نفس ما نعرف ماذا نستفيد من هذه المعادي
شغلهم هذا أوصى
بنفسك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لأن هل يجوز الحج أي واحد أي واحد بدون ما يوصي مثلا أنا حج عن نعم من خالي
لا هذا لا
طيب
عن جدي مثلا لكن بدون ما يوصل لكن أنا عارف أنه كان يحج فكمات محتاج
بعدين هتوصل لعند أبونا آدم وحواء
لا ما يخالف ما في يعني هذا كتبه بأنه لا يصرف إلى الميت إلا من والديه
لا لأنه هذا الحديث اللي تبقى ما هي صريحة في مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة هذا شبرمة المحجوج عنه إما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا لهذا المحجوج عنه بالترجيب الاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد.
كان في نص حديث من أخ أو قريب
هو في الحديث نعم لكن هنا في بحث دقيق جدا وهو لما قال عليه السلام من شو ابن ما جاء في الرواية أخ لي أو قريب لي أخ لي أو قريب لي هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل للرسول عليه السلام هذا مستحيل لأنه لو سألتني من يكون هذا فقلت لك هذا أخ لي أو قريب لي هل تقنع بهذا الجواب هل يحسن بي أن أقدم إليك هذا الجواب وأنا إنسان عادي فكيف صحابي يسأل من الرسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم أشهدهما فيكون جواب للرسول أو قريب لي هذا خطأ من الراوي الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابي أو من دونه هو الذي التبس عليه الأمر فروى هذا الذي يمكنه أن يرويه لكن لا يؤخذ منه شيء وأنا في الواقع تتبعت أو يعني وفقت إلى أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي وهذه من الروايات النادرة جدا في المخطوطات التي لا تزال غير مطبوعة فالقصد في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه
يمكن أن يكون يعني حج أو يعني حج عن الإنسان وصاه ولو لم يكون بينهما قرار
نعم بس بشرط أن الموصي في حال لا يستطيع أن يحج أيوة فيتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه
يعني ولو لم يكن بينهما
يا الله
ما هل هو جالس أن يقول الله أكبر ولا لما يقف يقول الله أكبر
لا حينما يقوم قولا لا ينتظر حتى يستتم قائما
يعني.
لا أخذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد إذا قال بعض أهل العلم مثال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك في الصحيح وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم وفي صحيح أو في صحيح البخاري فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام يعني يقال الصحيح يقصد به البخاري أو مسلم
نعم هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلفظ بها إنما يلجأ لها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعزو الحديث إليه أهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم ولذلك يستقرب الأمر فيقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تعديل هذا هو قصدهم وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا بالصحيح أي الحديث الصحيح دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيحين يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى السابق أي في أحد الصحيحين أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحين
طيب خليني تبدأ
فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وفقه الدكتور علي أحمد السالوس رجع إلى كلامك في المشكات وقلت في الحديثين الذين يعني ذكرتهما في المشكات أن هذا ضعيف والثاني ضعيف يعني نقل كلامك في المشكات ممكن يعني ننقل لك هنا يقول
ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية أخرى نصها كذا. يقول هاتان هم الروايتان من تخريج شهر كما يلي. فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف. والرواية الثانية وقال حديث حسن غريب قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله. هذا ما قرأته ونقلته بنصه. والضعيف الذي يشهد الضعيف لا يرفعه لمرتبة الصحيح بل قد لا يزيده إلا ضعفه. فما رأي في هذا الكلام؟ ثم إذا صح الحديث ما لأن حقيقة بالنسبة لي أنا مشكل هذا الحديث لأنه لا يتفرقا حتى رجال حوض وهم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته. ونحن نجد الآن من أهل البيت وهم يعني أهل الآن وأقاربي يعني أنا من أهل البار كما يقولوا يعني أننا من أهل البيت أجد أنهم بعيدين عن السنة وفيهم كثير من الخرافات والبدع وإلا من رحم الله. ففعلا أنا في حرج كبير جدا الآن.
أزاله الله.
ها؟
أزاله الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. وهم يحتجون بهذا الحديث دائما يعني نحن على يعني أهل البيت ونحن لن نتفرق مع كتاب الله إلى يوم القيامة وحتى نرضى الحوض والرسول أوصى بنا وكذا وكذا إلى آخره يعني. فأولا يعني نريد الكلام منك على صحة الحديث ثم على
تأخيره وجزاكم الله خيرا. أنا خرجت هذا الحديث بالتفصيل في بعض المجلدات صحيحة وقفت علي.
أنت في كتاب صحيح الجامع أحلت على الرأي وعلى مشكات المصابيح ما أحلت على الصحيحة والله أعلم. أنا ما وقفت على
صحيح الجامع ألف من سنين
نعم
والآن طبع المجلد الثالث والرابع من صحيحة. ابحث عن الحديث الثالث تجد الكلام فيه موسطا. لكن نحن نجيبك عن سؤالك. هذا الرجل أولا ليس من أهل الحسبي جزاك الله خير. هذا الرجل ليس من أهل الحديث ولا عالمين بالحديث. وكلامه الذي تدرته علي يدلك على ذلك. لأنه يقول الشيخ يقول هذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف لكن أحدهما يشهد الآخر فينتقد هذا الكلام. طيب هذا الكلام ينتقده ما حجته في مصطلح الحديث مع اعتراف أهل المصطلح بأن الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا إذا لم يشتد ضعفه. وهذا الشرط هنا حقا لم يشتد ضعفه أحدهما بالآخر بل قد رأيت الترمذية حسن أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافق على التحسين لذاته بعد نوافق على التحسين بشاهده مع ذلك للحديث طرف أخرى خرجتها في مصدر مذكور مشار إليه آلفا. أما الذي يشكل عليك من حيث معناه ما هو ما لك متي مسجلة ما هو سبب الإشكال؟ بسم الله
سبب الإشكال نقطة الحديث
ممكن تقول الجواب لهذا نقوم نصلي بسم الله تفضل.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أما الذي يشكل عليك الذي يشكل عليك